أبدأ؟
نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى جاءه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من أفعال من كفر من أهل الكتاب وعصى ربه، ثم بين الله تعالى بعد هذا حال أهل الإيمان وأهل الإحسان من الأمم السابقة. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكما ذكرنا أن الله تعالى لما بين حال من خالف أوامره وارتكب الزواجرة وما أحل الله تعالى بهم من العذاب، ذكر من أحسن منهم ومن أطاع، وأن وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، فكل من اتبع الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه فله السعادة الأبدية. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا خوف عليهم مما يستقبلونه، لا خوف عليهم من الأمور التي يستقبلونها من البرزخ وبقية أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما يتركونه وراء ظهورهم من الأهل والأزواج والأولاد، فإن الله تبارك وتعالى يتولاهم برعايته ويرحمهم برحمته، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء أهل الإيمان من الأمم السابقة، فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام ويتحاكمون إلى كتابه وهو التوراة في زمانه. واليهود قيل من التهود وهي التوبة كما في قوله تعالى إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك، فسموا بذلك لتوبتهم. وقيل سموا يهودا نسبة إلى يهودا الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام. وقيل اليهود من الهوادة وهي المودة. ولما بعث عيسى عليه السلام وجب على اليهود من بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، وأما أصحاب عيسى وأهل دينه فهم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقيل لأنهم ناصروا عيسى عليه السلام كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون هم خاصة أصحاب عيسى. وقيل سموا نصارى لأنهم نزلوا أرضا يقال لها الناصرة من أرض فلسطين. هذا الاسم الذي سمى الله تعالى به أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يسميهم بالمسيحيين، وهذا الاسم لم يرد في القرآن ولا في السنة، فالأولى عدم تغيير الأسماء الشرعية الواردة في القرآن والسنة. وأما الصابئون فقيل إنهم من فرق أهل الكتاب، فقال مجاهد الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين، وكذلك روي عن عطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحاك وإسحاق بن راهوية الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا ذهب إسحاق وقبله أبو حنيفة إلى أنه لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم لأنهم من فرق أهل الكتاب، وخالفهم بقية الفقهاء. وقال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قولهم لا إله إلا الله. وقال قرطبي الذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون، يعني يقولون بأنه لا إله إلا الله ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. ولهذا أفتى بعض الفقهاء بكفرهم لما سئل عنهم وهو أبو سعيد الإصطخري، فأظهروا الأقوال أنهم قوم من أهل الكتاب وأن دينهم مركب من دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ولهذا حكم الله تبارك وتعالى عليهم بحكم واحد فهذا دال على أنهم من جملة فرق النصارى، والله تعالى أعلم. ولهم بقية اليوم في بعض المدن في العراق وفي اليمن وغيرها. فهؤلاء من آمن منهم في زمنه بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وهذا دليل على أنه لا بد للإيمان من عمل، فلا يكون الإيمان تاما دون عمل. وكثيرا ما يقرن ربنا عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح برهان على صحة الإيمان وصدقه، وأما مجرد القول باللسان فهو ميسور لأكثر الخلق، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فهؤلاء في زمنهم لا خوف عليهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد طريقة ولا عملا ولا إيمانا ولا عقيدة ولا عبادة إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فكل من اتبع رسوله في زمانه فهو على هدى وعلى سبيل نجاة، إذ هو آمن وعمل صالحا. وأما بعد نبوته عليه الصلاة والسلام الخاتمة لجميع النبوات، فإنه من خرج عن دينه فقد كفر ومأواه النار وبئس المهاد. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه عودة إلى توبيخ بني إسرائيل بما فعل أسلافهم، فيذكرهم الله عز وجل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان والعمل الصالح واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر أنه لما أخذ عليهم الميثاق، والميثاق هو العهد الثقيل العهد المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه وليأخذوه بقوة وحزم وجزم وامتثال، كما قال سبحانه في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، نتقنا يعني رفعنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه سحابة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور وهو الجبل المعروف رفعه الله تعالى فوق رؤوس بني إسرائيل آية وتخويفا ليأخذوا ما أمروا باتباعه بقوة، وليكون هذا العهد موثقا عليهم. قال السدي: لما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك. وهذا تفسير لقوله: ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بقوة عمل فيه، بطاعة، بجد واجتهاد. فالله تعالى أمرهم بأن يأخذوا الكتاب بقوة، يعني ألا يتساهلوا في التمسك به، ألا يفرطوا في حدوده وأحكامه، بل يقرؤوه ويتلوه ويعملوا بما فيه ويتدبروه، ويكون ذلك ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولا شك أن هذا الأمر الرباني وهذا العهد والميثاق يحبه الله سبحانه وتعالى منهم ومن جميع الأمم، فإنه يحب من يأخذ دينه بجد واجتهاد، ويكره ويبغض من يجعل دينه لهوا ولعبا وتغره الحياة الدنيا. فالله تعالى يخبر عن المشركين الكافرين أنهم جعلوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فعدم القيام بأوامر الله، عدم القيام بأوامر الله والترك لنواهيه، هذا نوع من التلاعب بدين الله والإعراض عنه. فالله يقول لبني إسرائيل: خذوا هذا العهد وإلا أسقطت عليكم الطور، هذا الجبل العظيم، واذكروا ما فيه، يعني اقرأوا ما في التوراة واعملوا بها، وإلا عذبتكم بإسقاط الطور عليكم. فماذا بعد هذا التأكيد البليغ؟ قال سبحانه وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك. بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وعرفتم عنه ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله عليكم بتوبته وإرساله النبيين إليكم نبيا بعد نبي مذكرا وواعظا، لكنتم من الخاسرين بنقضكم بهذا الميثاق وهذا العهد، لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول عز وجل: ولقد علمتم يا معشر اليهود ماذا حل من العذاب والبأس الشديد بأهل القرية التي عصت الله ورسوله وخالفت عهده وميثاقه، فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت. والله عز وجل أخذ عليهم عهدا أن يعظموا يوم السبت فيتركوا العمل فيه ويتفرغوا للطاعة والعبادة. ومن جملة الأعمال التي كان يجب عليهم أن يتركوها الصيد يوم السبت، فتحيلوا على الصيد في يوم السبت فمسخهم الله تعالى إلى صورة القردة التي هي أشبه شيء بالإنسان في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. وهذه القصة مقصوبة في سورة الأعراف حيث يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أهل هذه القرية قيل إنها قرية أيلة بالشام، كانوا قريبين من البحر، فكانت الحيتان وهي الأسماك إذا كان يوم السبت تأتي بكثرة حتى إنها ترى ظاهرة على وجه الماء، إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة من الماء، فإذا ذهب السبت وجاء الأحد لزمت الأسماك قاع البحر فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت الذي بعده. وهذا البلاء بسبب فسقهم واعتدائهم على أمر الله. فماذا فعل اليهود؟ جعل الرجل يحفر الحفرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا جاء يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالأسماك والحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفرة، فيريد السمك أن يخرج فلا يقدر لأن الماء قريب. وقيل إنهم كانوا ينصبون لها الشباك يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوها متحايلين على دين الله، أي أنهم في الظاهر لم يصطادوا يوم السبت وإنما اصطادوا يوم الأحد، لكن الحقيقة أنهم اصطادوا يوم السبت لأنهم ألقوا الشباك وفتحوا الحفر لتسقط فيها الأسماك يوم السبت. فقال لهم علماؤهم: ويحكم، إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. وأبوا أن ينتهوا، فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما أبوا أن يتركوا هذه المعصية قال المسلمون المتقون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، وفتح المسلمون بابا والمعتدون بابا، ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهنا يقول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني أذلة صاغرين، خاسئين يعني صاغرين أذلة. فالله تعالى مسخهم إلى صورة القرد، وهي أشبه شيء بالإنسان في الشكل الظاهر كما قلنا، ولكنها ليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء المتحايلين على شرع الله في الظاهر مشابهة للحق، وفي الباطن هي مخالفة له، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، والجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله تبارك وتعالى من غضبه وعقابه. وعامة أهل التفسير على أن المسخ كان صوريا حقيقيا، يعني أنهم قلبت صورهم وأشكالهم إلى أشكال القردة. ونقل عن مجاهد أن المسخ كان معنويا، أن المسخ كان لنفوسهم وليس لصورهم، ولكن هذا القول شاذ غير معول عليه. وإلا عامة أهل التفسير أن الله تعالى جعلهم قردة حقيقة وصورة لا معنى، فجعلناها نكالا، جعلناها الضمير عائد على القردة، وقيل الضمير عائد على الحيتان، وقيل عائد على العقوبة. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القرية وأهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا عبرة وعقوبة يعتبر بها أهل القرى الذين حولهم لما بين يديها وما خلفها، يعني من القرى، أي أن الله سبحانه وتعالى أحل بهم من العقوبة ما جعلها عبرة لمن حولها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها. والمراد بما بين يديها وما خلفها يعني من بحفظتها من القرى، كما قال الله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتقون أو يتذكرون. وقال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فالرب سبحانه وتعالى جعل هؤلاء عبرة للعالمين، فمسخهم قردة بمعصيتهم. والمسك كما جاء في حديث مسلم ليس له نسل، لا يتناسل ولا يعيش فوق 3 أيام، وهذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام مسلم وغيره أن المنسوخ ليس له نسل ولا يعيش ولا يحيا على الأرض إلا 3 أيام. وقد خلق الله تعالى القردة والخنازير قبل ذلك، فلا يظنن ظان أن القردة الموجودة الآن هي من نسل المنسوخين كما ظن بعض المسلمين، وإنما قد مسخ هؤلاء القوم في صورة القردة عقوبة لهم، وكذلك الله يفعل بمن يشاء ما يشاء ويحوله كما يشاء. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه، وفي رواية أن يحول الله صورته إلى صورة حمار، الذي يسابق الإمام في الصلاة متوعد بوعيد شديد، الذي يسبق الإمام في ركوعه أو يسابقه إلى الركوع أو السجود أو الرفع منهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما يخشى الذي يسابق هذا الإمام الذي جعل ليتم به، أما يخشى أن يمتخ وجهه وصورته إلى صورة الحمار، وهذا من العقوبة له من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى أنه جعلهم عبرة، جعلناها نكالا عقوبة، وهذه العقوبة عبرة، كما قال الله تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وموعظة للمتقين. فيتقون نقمة الله ويحذرونها إذا علموا بقصتهم. فالموعظة هي الزجر التي تزجر المسلم عن الوقوع في المعصية. إذا تذكر عقوبات الله وما أنزل الله تعالى من البأس والنكال لمن ارتكب محارم الله، وخاصة من تحيل على المحرمات، فإن الحيلة على المحرم أخبث من إتيان المحرم دون حيلة. فالذي يستحل الربا أو الذي يستحل الزنا بحيلة يوهم الناس أنها شرعية، فهذا أخبث من الذي يأتي الربا جهارا أو صراحا. وقد ورد حديث رواه أبو عبد الله بن بطة الإمام العكبري من حديث أبي هريرة، قال عن إسناده الحافظ بن كثير جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، يعني لا تقعوا فيما وقعت فيه اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أن يتحيل الإنسان على إسقاط المحرمات أو الوقوع فيها بعقله أو بدهائه أو بحيلته، فيخالف الممنوع، يخالف المقصود والعياذ بالله، فهذا كما قلنا أشد ممن يأتي الحرام دون حيلة، لأن هذا يلبس الحرام لباس الحلال. فالذي يفعل الحرام ويقر على نفسه أنه يفعل الحرام هذا أهون من الذي يفعل الحرام ويتبجح بأن هذا الحرام إنما هو حلال لا شيء فيه، كمن يستحل مثلا نكاح المتعة باسم الزواج، أو يستحل شرب الخمر باسم يسميه يزينه، أو يستحل المعازف والغناء باسم غذاء الروح وما أشبه ذلك، أو يستحل الزنا باسم الصداقات ونحوها من المحرمات. نفعنا الله وإياكم بما نقول من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يا شيخ جزاكم الله خير، في بداية الآية وضحت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من الأمم السابقة، لكن ما زال إلى الآن بعض الدعاة وبعض الناس يقولون إن الذين يعني الآية يعني على الذين هادوا والنصارى من الأمم الحالية. فخطورة هذا الفهم يا شيخ علينا وعلى الشخص الذي يدعي إلى هذا، جزاكم الله خير.
الحمد لله. وبعد، من يقول أن لليهود البقاء على دينه أو للنصراني أن يبقى على دينه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه مخالف للقرآن وللسنة ولإجماع المسلمين من العلماء والفقهاء سلفا وخلفا. فإن الله تبارك وتعالى يقرر النبوات، فيذكر نبوة موسى، ثم يذكر نبوة عيسى، ويسمي من كفر بموسى أو يسمي من كفر بعيسى من بني إسرائيل كفارا، فالذين أبوا أن ينقادوا لعيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود كفرهم الله تعالى في كتابه. الله عز وجل كفر من لم يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم الذي لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى فقد كفره الله عز وجل أيضا، وأخبر عز وجل أن أهل الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، ومرت معنا هذه الآية. ويقول ربنا عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام له أمتان: أمة الدعوة وهي من سمعت برسالته وعرفت دينه ووصلها خبره، وصلها خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، فهذا يكون من أمة محمد يوم القيامة. فإذا لم يكن مؤمنا به ولا متبعا لكتابه ولا عاملا بوفق شرعه فإنه يكون من أهل النار. وأما من استجاب له، من سمع به صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وبرسالته، فإنه يكون من أمة الإجابة، يعني الأمة التي استجابت له عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا عامة أهل الإسلام ليس بينهم في ذلك اختلاف بحمد الله تبارك وتعالى، وإنما وقع بعض اللبس لبعض لبعض المثقفين وليس العلماء في مثل هذه الآيات الكريمة.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. يا شيخ لو توضح لنا في آخر آية في بعض الحيل ما يسمى الحيل الشرعية.
نعم، هناك ما يسمى بالحيل الشرعية. الحيل الشرعية يعني هي المخارج التي تغني الإنسان عن الوقوع في الحرام. مثال ذلك حديث بلال كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بتمر قرني وهو نوع من أنواع التمر الجيد، فقال من أين هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله من تمر خيبر. فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. يشترون الصاع من التمر الجيد بصاعين من تمر رديء. فقال صلى الله عليه وسلم أو عين الربا لا تفعلوا، بيع الجمع بالدراهم، الجمع هو التمر الرديء، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم برنيا او جنيبا. فدلهم صلى الله عليه وسلم على مخرج شرعي، انك اذا اردت ان تشتري تمرا جيدا فلا يجوز لك ان تشتري الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، او الكيلو من التمر الجيد بكيلوين من التمر الرديء، لان التمر بالتمر يجب ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد، والا وقعت في الربا. لكن ما الحيلة الشرعية او ما المخرج الشرعي؟ انك اذا اردت ان تشتري تمرا جيدا فبع ما عندك من التمر الرديء بالدراهم بالنقد، ثم اشتري بالنقد تمرا جيدا او فاخرا. هذا مخرج شرعي. واما المخارج المحرمة فهي تتضمن ارتكاب المحظور، مثل من يقول مثلا اذا ارادت المرأة ان تسقط الطلقة التي عليها انها ترتد وتكفر بالله حتى تسقط الطلقة التي عليه، هذا ارتكاب لمحظور أعظم، ولا يقال عن هذا إنها حيلة شرعية، بل هذه حيلة شيطانية والعياذ بالله. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين جملة من الحيل المحرمة التي ذكرها بعض الفساق، وذكر بعد ذلك جملة من الحيل المشروعة التي يمكن الإنسان أن يتخلص بها من الحرام. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. قلت يا شيخ أن الله أمر اليهود بتعظيم يوم السبت وأن لا يصطادوا فيه، وقد سمعنا قولا بأن المسلمين واليهود والنصارى يعني أمروا بتعظيم يوم الجمعة وظلت اليهود عنه، فعظموا يوم السبت وظلت النصارى عن الجمعة فعظموا يوم الأحد، هل هذا القول صحيح؟
نعم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الجمعة إنه أعظم الأيام عند الله عز وجل، ضل عنه الأمم قبلنا، فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، وهدانا الله تعالى ليوم الجمعة، فنحن الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية.
باليا يحرق ويدفن رماده، هل هذا القول صحيح؟
ذكر البخاري رحمه الله في كتابه فضائل القرآن من الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف وجمع المسلمين على قراءة قريش وهي القراءة المعتمدة المشهورة أمر بتحريق ما يخالفها من المصاحف. فهذه سنة عثمانية أن المصحف إذا وجد فيه خطأ أو إذا تطرق إليه يعني التمزق أو البلا فإنه لا بأس أن يحرق. وأما الرماد فما أظن أن فيه تشديد لابد أن يدفن. ولهذا قال أهل العلم أن المصحف القديم إذا تشقق يجوز تحريقه أو دفنه في مكان طاهر أو إلقائه في قاع البحر. وهناك اليوم مكائن تنبيت الورق التي تقطع الأوراق قطعا صغيرة فتفرق الحروف ولا يبقى بعد ذلك للصفحة يعني حرمة المصحف لأن الحروف قد تفرقت.
التي أهلها غير مسلمين أن تتزوج من مسلم بدون إذن أهلها الكفار، وهل يجوز للمرأة غير المسلمة التي أهلها غير مسلمين أن تتزوج من المسلم بدون إذن أهلها؟
أما المرأة إذا أسلمت بين أهلها الكفار فقد ارتفعت ولايتهم عنها، فإنه لا ولاية لكافر على مسلم. قوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمرأة إذا أسلمت وظل أولياؤها على الكفر كأبيها وعمها وأخيها وما أشبه ذلك فإنه لا ولاية لهم على هذه المرأة. وإذا أرادت التزويج يزوجها قاضي المسلمين أو من يقوم مقامه في البلد كإمام المركز الإسلامي مثلا أو من يرجع إليه في مثل هذه الأحوال. وأما إذا أراد المسلم أن يتزوج امرأة كتابية وأهلها كتابيون أيضا فإنه ليس له أن يتزوجها إلا بولاية أبيها أو أخيها الذي له الولاية عليها. وأما إذا تزوجها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. إلا في حالة واحدة وهي أن يتعنت الولي الكتابي ويمنع تزويج المسلم الكفر ويظلم المرأة، ففي هذه الحالة تكون المرأة تحت ولي ظالم لها أن ترفع أمرها إلى من له الحكم والولاية فيقضي بتزويجها.
ولا تزيد عليه، فكيف يقسم القرآن إلى سبع يعني على سبعة أيام؟ أين يبدأ الإنسان وأين يقف؟
المشهور حديث عبد الله بن عمرو الذي يعني فيه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في سبع، أولا قال اقرأه في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل جمعة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يجوز أن يقرأ القرآن كل 10 أجزاء كل يوم 10 أجزاء، أو أن يقرأ القرآن يعني يقسمه على 7 أيام يعني ما يقرب من 4 أجزاء وشيء في كل يوم.
سؤال آخر تسرى لو تفضلتم. إذا دخل الرجل إلى المسجد والصلاة قائمة والصف مملوء وليس له يعني مكان يصف فيه مع الصف، فعنده حالتان، هناك ممر يعني قد فجوة قد يمر إلى ويصف أما يعني عن يمين الإمام بدون أن يؤذي أي أحد أو يجر أي أحد، أو يصف من وراء الصف لوحده، فما هو الواجب عليه شيخنا بشيء من البسط جزاكم الله خير؟
إذا دخل إلى المسجد وقد اكتمل الصف فعليه أن يرص الصف إذا استطاع ويدخل مع المصلين، فإذا لم يستطع ذلك فإنه يحاول أن يتخلص إلى الإمام ويصلي إلى يمينه، فإذا لم يستطع هذا وهذا فإنه ينتظر على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله وهو الأوفق هي الدليل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم يعرف عنهم الحرص على تكميل الصفوف وعدم إنشاء صف إلا بعد اكتمال الصف الأول. وقال بعض أهل العلم إنه يصف وحده إذا اتقى الله عز وجل ولم يجد أحدا، لكن نرى أن هذا القول فيه اجتهاد مع النص، ومعلوم أن الاجتهاد لا يكون مع النص، فالنص قاطع لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز الاجتهاد والقول بأن هذا الإنسان له أن يصف خلف الصف وحده إذا لم يجد فرجة في الصف. وأما أن يسحب رجلا من الصف الأول ليصلي معه فهذا أيضا لا يجوز، والحديث الوارد فيه ضعيف وفيه قطع للصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
شيخنا هناك من يقول أنه الأصل أن يكون الإمام لوحده وليس هناك دليل على أن يصف الإنسان جنب الإمام في صلاة الجماعة مع الناس وراءه، يعني كيف نرد على
كيف لا يوجد دليل؟ وقد صلى ابن عباس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى يمينه جابر وعن شماله ابن خالف له، حديث صحيح مسلم. هذا جائز إذا يعني وجدت الحالة الملجئة له لهذا الأمر، فجائز هذا. لكن ورد في بعض الروايات أنه صلى كذلك، أنه صلى كذلك. وعلى كل حال فرواية ابن عباس تدل على جواز هذا الفعل، وإن كان يعني المعهود أن الجماعة تصلي خلف الإمام، لكن إذا وجدت الضرورة جاز لبعض المصلين أن يصلي إلى يمين الإمام، وإذا ضاق المكان جاز للإمام أن يصلي وسط المأمومين. هذا كله مذكور في كتب أهل العلم أن الإمام إذا ضاق المكان له أن يصلي في وسط الصف، وأن لا يتقدم عليهم إذا لم يوجد السعة في هذا الأمر.
شيخنا، هل صحيح أن هناك نص لحديث يعني إذا كان الإمام لوحده ودخل رجل فصف عن يمينه، ولا في الأول كان إذا جاء الثالث يصف عن شماله، ولكن نسخ هذا ف الذي جاء بعده ان يكون خلفه،
هل
هذا صحيح؟
كيف يعني ما
فهمت؟ اذا كان يعني الامام ورجل واحد فيصف عن يمينه، واذا دخل الثالث فيصف عن شمال الامام ولا يصف عن يمين الرجل الثاني، فبعض اهل العلم يقول ان كان هذا في اول الامر ونسخ، والذي بعد ذلك الذي شرع بعد ذلك هو ان اذا دخل الثالث فصف في يعني عن شمال الإمام عن يعني
ما هو دليل النسخ ومن قال بالنسخ؟ يعني النسخ يحتاج إلى دليل، النسخ يحتاج إلى دليل، والذي أذكره في المسألة أن أهل العلم قالوا هذه صور جائزة، يجوز المسلم أن يصلي في هذه الصورة، وإن كانت الصورة الأشهر أنهم كانوا ثلاثة تقدم الإمام وكانوا خلفه، هذه الصورة الأشهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحالة والله أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ، وصلى الله عليكم، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في الساعة الرابعة ونصف إن شاء الله تعالى.
حول الله تعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.